أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر التقي، السلام على الإمام المسموم صاحب القبر المهدوم. صح ونادي وحسنا جحدوا إلى المرتضى ونكم وعى منهم له قلب وأصغى الحسن الزكي بسالف الأحقاد حين تألبوا وتجمعوا. ما زال مضطهدا يقاسي منهم غصصا بها كأس الردى يتجرعوا. حتى إذا نفذ القضاء محتما أضحى يدس إليه سم منقع وتفتتت بالسم من أحشائه وحسنا كبد لها حتى الصفا يتجرع. جلد الحسن متقطع بسم المنية أصبح عالي وأصبحت زينب شجي دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده عند أخوه حسين دمع فوق خد. أمر أخي يشيل طشت البيت جبد شيل يا أخويا لا تشوف الهاشمي شيل الطشت خوف الودي شوف جبدي خفت حنو من بجاه هيزيد وجد هذي وديعة والدي حيدار جدي ما اقدر اشوف دموع عبخت هجري صدت لنا قطع جبد الحسين متقطع بسه نادت وهي فوق الصدار والخد تلطى جبدك يا خويا مقطع وتخفي استخلف الله ما لك معين هذه جبد الحسن بالطشيت بالطشيت يا حسين قالها نعم يا اختي ولكن وش بيدي اين المنادي وحسنا
علي بن أبي طالب عليه السلام لما فرغ من حرب الجمل عرض له مرض وحضرت الجمعة وتأخر عنها وقال لابنه الحسن عليه السلام يا بني انطلق فأجمع بالناس فأقبل الحسن عليه السلام إلى المسجد فلما استقر على المنبر حمد الله وأثنى عليه وتشهد وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إن الله اختارنا لنفسه وارتضانا لدينه واصطفانا على خلقه وأنزل علينا كتابه ووحيه تاريخ الإمام الحسن سلام الله عليه نجد بعض الفترات فيها كثافة في المنقولات بخلاف الفترات الأخرى بمعنى أنه في بعض السنين الأخبار والمدون في التاريخ يكون أكثر من بعض السنين الأخرى، وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى تدوين التاريخ لسبب من الأسباب نذكره في الجهة الأولى. ثم في الجهة الثانية نذكر أن الإمام الحسن سلام الله عليه كان ممثلا للإمام أمير المؤمنين في غيباته. ثم في الجهة الثالثة نأخذ شيئا من المعارف التي قالها الإمام الحسن سلام الله عليه في خطبته في تلك الجمعة التي لم يخرج أمير المؤمنين سلام الله عليه للصلاة فيها بالناس. فهذه ثلاث من الجهات المختصرة نقف عندها، أسقوها بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الجهة الأولى هذا الأمر اللي قلنا أمر بالنسبة إلى تدوين التاريخ طبيعي، نذكر له أمثلة. مثلا إذا تصفحت في السنوات اللي مرت على الإمام الحسن على غيره من المعصومين سلام الله عليهم في القرن الأول الهجري، سنة 35 إلى 40 سوف تجد المنقولات مكثفة. ما بعد 40 إلى فترة الصلح الكثافة كذلك لا تقل عن غيرها. بعد الصلح إلى مقتله سلام الله عليه واستشهاده بالسم تضعف. بعدها من 50 إلى 60 10 سنوات الإمام الحسين سلام الله عليه في زمن معاوية، في هذه العشر السنوات كذلك هناك ضعف المنقولات عن حاله. من سنة 60 من خروج الحسين سلام الله عليه إلى مقتله وسنة 61 و62 تجد كثافة من المنقولات أكثر من السنوات اللي قبل، لأن فيها واقعة الحرة وفيها هدم الكعبة ثم فيها ثورة التوابين ثم فيها ثورة المختار. فإذا لاحظت هذا الاشتداد لكثافة المنقولات، يعني منقولات كثيرة في بعض السنوات على غيرها، تستطيع أن تستخلص سببا من الأسباب، وهو أنه إذا كانت السنة الهجرية أو كانت الأيام التي ينقل فيها التاريخ كان فيها حدث قد غير وجها من وجوه التاريخ ووجوه الزمن نفسه، تجد كثافة المنقولات أكثر. مثلا من 35 إلى 40 هناك ثلاث حروب، حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان، فكون المنقول التاريخي كثافة أكثر من غيره من السنوات شيء طبيعي باعتبار الحروب الثلاثة إلى فترة الصلح، ثم 60 إلى 66، لكن تعال إلى 70 إلى 75 بالنسبة إلى ما يهمنا من سيرة الأئمة سلام الله عليه، 70 إلى 75 هذه الفترة في حياة الإمام السجاد سلام الله عليه، هذه الفترة كانت في حكومة عبد الملك ابن مروان. ما يرتبط بالأحداث اللي تهمنا أقل من غيره، فالسبب هو هذه السنة أو هذا المؤرخ يفد إلى منافذ من الإعلام اللي موجودة عنده، وطبيعة الناس يهتمون بالحدث المغير. مع ذلك نحن في تاريخ أهل البيت قد حفظ الله لنا تاريخا حافلا كافيا مهما. ليش؟ يعني غيرنا من الطوائف الأخرى كتاريخ لطائفتهم وأئمتهم ما يجدون كما هو لأهل البيت سلام الله عليه. لأن الله إليه مرجع الأمور، والأمور بين يديهم، والهداية في زمننا هذا تعتمد على كثافة المنقولات عنهم، والله عز وجل لا يضيع عباده عن هداية، ولهذا حفظ التاريخ ووصل إلينا كما وصل حافلا مهما بخلاف غيرنا. غير أن أهل البيت كانوا في كل زمن لهم علاقة وتبني موقف واضح تجاه أحداث زمنهم، هناك يد غيبية تمتد لتحفظ تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم. وهذا الاشتداد في بعض السنوات في حياة الإمام الحسن وضعف المنقول في سنوات أخرى باعتبار المحكات الموجودة والأحداث وكلام الإمام سلام الله عليه، لكن في فترة أمير المؤمنين ربما تجد كلام الإمام الحسن أقل من غيره، الناس لا يرونه يتكلم إلا قليلا باعتبار مع وجود أمير المؤمنين سلام الله عليه فهو لا يتكلم بمحضره وهو مرافق له، فإذا افترق عنه في مكان تجده يأخذ على أعبائه عاتق الإمامة، وهذا سوف نستشهد له في هذه الجهة الثانية. الإمام الحسن كان يمثل أمير المؤمنين، هذا اللي يكتب التاريخ ليصور شخصية الإمام الحسن على أنها شخصية ضعيفة غير متوازنة في مجمل أمورها، هذا إما مشتبه على أحسن تقدير، هو مشتبه، وإلا فهو قد استقى معلوماته بحقد وضغينة من بني أمية اللي يرجع إلى سنة 35 وما بعدها. الإمام الحسن في بداية الثلاثينات في زهرة شبابه، وقد كان قائدا في الجمل، لن تجد له كلاما كثيرا بمحضر أبيه، لكن لما بعثه أمير المؤمنين إلى الكوفة لكي يجلب الناس لنصرته، المهمة تحتاج إلى شخصية قوية جدا، إحنا كمعصوم الأمر سهل، لكن هذا اللي يريد يقولنا إمام حسن كان ضعيف الشخصية وهو لا يعتقد بعصمته. نقول له الذي صنعه الإمام الحسن في الكوفة لما بعثه أمير المؤمنين لا يتأتى لأي أحد إلا إذا كان قويا في منطقه وفي تفكيره، وإذا كان سياسيا محنكا. إيش سوى؟ جاء الأمر مو مسألة جمع جيوش وتعال اتكلم لهذولا وجيبهم، المسألة مسألة قناعة، شلون يقنع مجتمع خليط، مجتمع أهل الكوفة مجتمع خليط، يعني فيه منهم من أهل الحجاز، هذا بداية تكون المجتمع الكوفي تلك السنوات، بعد عمر المجتمع الكوفي ما صار لحتى 15 سنة من تجمعوا في هذا المكان، فيهم من نجد وفيهم من الحجاز وفيهم من الشام وفيهم من فارس وفيهم 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 حتى من اليمن، فالمجتمع الكوفي كان مجتمع خليط، وأثناء حول الجمال لم يخرج كثير من أهل الكوفة بسبب التضليل اللي حصل لهم من أبي موسى الأشعري، فالمهمة صعبة، ما يمكن واحد يكون ضعيف شخصية أو لا يملك منطقا وتفكيرا وحنكة، ما يمكن واحد لا يملك هذا ويستطيع أن يجلب أهل الكوفة إلى القتال. أمير اعتمد على الحسن، جاء هناك تجد خطبة في الكوفة ليست فقط كلاما كأي كلام وبلاغة كأي بلاغة، بل فيها مقارعة الحجة بالحجة، وفيها تعرض إلى ما يجب على أهل الكوفة أن يقوموا به، وكان يقابل فكر قد انتشر على يد أبي موسى الأشعري، هناك تجد كلاما له، فكان يمثل أمير المؤمنين في الكوفة أثناء حرب الجمل في فترة من الفترات لما جاء بالجيوش، وفعلا ما جاء رجع إلى أبيه إلا وتحت إمرته آلاف مؤلفة. بعد الجمل هذه الفترة أمير المؤمنين سلام الله عليه فترة ظل وين؟ ظل بالكوفة. هذه اللي نقلناها عرض له مرض، ما فصل التاريخ كثيرا عن هذا المرض، مجرد أنه منعه عن الخروج إلى الجمعة أن يقوم بإمامة الناس بخطبة الجمعة. من الرجل الثاني من بعده؟ هو الحسن سلام الله عليه. الرجل الثاني مو لأننا نعتقد بعصمته، كواقع معاش كان، يعني هذا رجل بعد أمير المؤمنين في عد الرجال وفي عد شخصيات العالم الإسلامي، حتى لمن لا يعتقد بعصمته هو كان الرجل الثاني. ولهذا إذا أمير المؤمنين لم يخرج، من يخرج؟ لا يخرج أي شخص. هو في ثلاثينيات عمره مع وجود الشيبة من الصحابة، ما كانوا موجودين؟ عمار بن ياسر وأمثاله موجودين عليهم، كلهم يطلع الإمام الحسن إمام بالناس يصلي بهم الجمعة، وين ضعف له؟ فلان وفلان من اللي عرف له شيئا من الأدب وصار يحلل على كيفه. إذن كواقع كان هو الرجل الثاني. ومن ضمن الأمور اللي تعكس لك أن هم بنو أمية قد رأوا مناخا مناسبا لترويج ضعف الحسن. والمناخ المناسب مع وجود أمير المؤمنين هو لا يتكلم، فقالوا فروجوا إلى إشاعة أن الحسن عي الكلام، هو مثل أبوه صاحب لسان وصاحب بلاغة. أمير المؤمنين قال له ولدي إني سمعت مقاله، هذا المنو سمعت مقاله، الناس يقولون أنك عي الكلام وأحب أن تري الناس مقدرتك. قال له بوجودك، مع وجودك أنا ما أصعد المنبر. قال له أنا أظل بالبيت روح، وقام وخطب بين الناس. فما سمع الناس خطيبا بعد أبيه مثل، ورجع إلى أمير المؤمنين. مع وجود أمير المؤمنين هو قليل الكلام، مع وجود أمير المؤمنين هو منضوي تحت جناح أبيه، لا لأنه رضوخ إلى واحد أعلى منا بمعنى الرضوخ كأي قائد يرضخ إليه، لا، إنما هو موقف وحيد موحد. لو كان الحسن مكان علي لكان عليا، ولو كان علي مكان الحسن لكان حسنا، كما لو كان الحسين مكان الحسن لكان حسنا، ولو كان الحسن مكان الحسين لكان حسينا. هذه المعادلة لا تتخلف، إنما مع وجود الإمام الناطق المتكلم، الإمام الذي يكون معه يكون صامتا. هذه الأرضية، هذا المناخ هو الذي جعل من بني أمية يروجون ضعف شخصيته، ولكن هذا الترويج ترويج شامي لا عراقي. أهل العراق يعلمون من الحسن، والجمل تشهد وصفين تشهد وخطبه في الكوفة تشهد، وتمثيله عن أمير المؤمنين في أماكن غيبته يشهد له، إنما الإشاعة شامية وقد سرت إلى مصر وأخذها المؤرخون عن بعضهم البعض فروجوا لها وزادوا عليها وألفوا عليها. إذن الإمام الحسن بلا جدال وبلا نزاع عند من يطلع بعين بصيرة على التاريخ يعرف أنه واقعا كان الشخصية الثانية بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان الشخصية الأولى بعد علي. الجهة الثالثة والأخيرة قبل بيانها، صلوا على محمد وآل محمد. المسجد وفيه نفس هذا الخليط من التفكير، من الاتجاهات الفكرية ومن الأعراق والقابليات، وبذرة الخوارج موجودة، كانت بذرتهم موجودة، والنفوس الدنيئة موجودة. وقام بينهم خطيبا فلم ينكر عليه أحد ما قاله، وهذه شهادة مبطنة من التاريخ أن دعواه لم يكن يجرؤ أحد على رفضها. إذا قال اختارنا لنفسه لا يجرؤ أحد أن يقول يا حسن كيف تقول اختاركم الله لنفسه. إذا قال ارتضانا لدينه لا يجرؤ أحد أن يقول كيف يا أبا محمد تقول ارتضاكم لدينه. أقول ليش ما أحد حكى إلا بعد 1000 سنة أو أقل أكثر؟ الجواب أنه من المعلوم عند الناس أن الذي يرد على الحسن يرد على رسول الله، لأن رسول الله قد رسخ موقعيته بين المسلمين من عهده. لهذا لا تجد أحدا يجرؤ على رد مقالة الإمام الحسن إلا ومعلوم أنه واقعا ليس من أهل الاعتدال الإسلامي أبدا، خارج يصير أي تيار آخر. لكن عقلاء الإسلام حتى اللي ما كانوا شيعة ما حد يجرؤ يرد على الحسن، وقد ضمن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الموقعية. قال 4 من المعارف، هذه المعارف مهمة وجليلة القدر، وفي كل معرفة نلاحظ أمورا. اختارنا لنفسه، ارتضانا لدينه، اصطفانا على خلقه. لنفسه قال اختارنا، للدين قال ارتضانا، وعلى الخلق قال اصطفانا. اختيار الله أهل البيت ومنهم الحسن لنفسه، هذا الاختيار غير محدد الجهة الزمانية، هذا الكلام ليس فيه جهة زمانية، يعني في كل عالم من عوالم الوجود خيرة الله هم محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فلا يقول ثم يقول ارتضانا لدينه، ذاك اختيار وهذا اختيار مع رضا، باعتبار أن الدين لا بد أن يعتمد من ارتضي لهذا الدين، وهو محدد الجهة باعتبار الدين مكان عمله، مكان عمله هو الدنيا، فالجهة أضيق من السابقة. لا أحد يقول إيش قال نفس الشيء اختار أنا نفس ارتضانا، لو فرق الاختيار والارتضاء لو فرق سعة الجهة وضيقها. ثم في الثالثة قال اصطفانا على خلقه، قالها في جمهرة أهل الكوفة ولم يجرؤ أحد أن يقول له لا، ومعلوم أن دلالة هذه الكلمة تدل أنه يقول أنا أفضل من الأنبياء، ما استثنى أحدا. نعم المسلمون عندهم استثناء في بالهم بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يستثن من الخلق لا موسى ولا عيسى ولا نوح ولا إبراهيم ولا آدم ولا غيره، ولا غيرهم ما استثنى أحد، ما أحد أنكر عليه. أقول شلون الدل اصطفانا على خلقه على أنه أفضل من الأنبياء؟ الاصطفاء ضرب من الترجيح، الاصطفاء هذا دليل، الآن إنسان يحفظه في باله، ضرب من الترجيح. إذا قلت فلان اصطفى شيئا على شيء سما ندخلك إلى أعماق شنو معنى الاصطفاء واللي ذكروه العلماء، لكن هو ترجيح، فلان اصطفى شيئا على شيء يعني رجحه، تمام؟ والترجيح إما أن يكون بمرجح أو بلا مرجح، إذا كان الترجيح بلا مرجح صار قبيحا حتى من أي عاقل. الله اصطفاهم يعني رجحهم، هل تجرؤ وأنت أيها العاقل لتقول أن الله رجح الحسن على غيره بغير مرجح؟ قبيح لا ينسب إلى الله، لا ينسب إلى العاقل فضلا إلى الذات الإلهية. إذن الله اصطفى الحسن، الله رجح الحسن على الخلق، هذا الترجيح لابد أن يكون بمرجح، هذا المرجح هو في إثبات لأفضلية الحسن بن علي على باقي الأنبياء. اصطفانا على خلقه، ثم قال وأنزل علينا كتابه ووحيه. بمكر هذا الزمن أن تقولها هكذا،
أنزل الله الكتاب والوحي على أهل البيت.
ممكن يطلع لك ماكر من هنا أو مخادع من جهة أخرى ليقول أنت تقول بنبوة أئمتك. كان جبرائيل أو كانت الملائكة قبل لا نجي لجو كانت الملائكة تنزل على فاطمة هي محدثة كانت تنزل على أهل قال بس هذه النبوة. نقول لا الملائكة مو كل ملك هو جبرائيل. ثم تعال كان جبرائيل ينزل على الزهراء برواية عن الإمام سلام الله عليه. ليس كل نزول هو نفس النزول الذي كان على رسول الله الذي يقتضي النبوة أو يكون بمقتضى النبوة. رب نزول لا دخل له بأن يكون المنزل عليه الملك هو نبي. الإمام قال ها ولم يجرح ذاك المكر اللي بذاك الزمن. وين كان غاية المكر وما جرى من الأزمنة في الأزمنة بعده هو نتيجة لذاك المكر. لكن في هذا الزمن من هو أمكر من هو مخادع أكثر يقول لك أنت من تقول أنزل عليهم وحيه وكتابهم أنبياء. أي عاقل يقدر يفرق بين إنزالين للكتاب والوحي. تقول ويصح قولك أنزل الله الكتاب والوحي على محمد وعلي، لكن على محمد بالمباشرة وعلى علي بواسطة محمد صلى الله عليه وآله، على أهل البيت بواسطة السابق أو بواسطة النبي، النتيجة بتوسط النبي صلى الله عليه وله هذا المقام أن يكون الواسطة إنزال الكتاب والوحي، وهذا هو المفضل له على غيره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن الإمام الحسن قال أمام المسلمين، ولا يوجد هناك ماكر ليمكر أو ليخدع الناس كم في هذا الزمن. الإمام الحسن سلام الله عليه خطبته أطول من هذه الكلمات بشيء، إلى أن رجع من خطبة الجمعة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلما رجع يقول من روى هذه الخطبة يقول فما إن نظر إليه أمير المؤمنين ما ملك أن سالت دمعته. نظر إلى الحسن سالت دمعته. ثم استدناه يعني قال ادنمني، أدناه إليه، أدناه إليه، وقام أمير المؤمنين وقبل بين عيني الإمام الحسن وقال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وهو القائل في حق ولده وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. وكلمته مشهورة ليته يرى ما صنع أعداؤه بولده. صائم في ليل صائف شديد الحرارة، ألو أي واحد مسلم يدخل إلى بيت أي مسلم ويكون صائما يجيب له شيء يبرد على أحشاء. أما الإمام الحسن فقد جاءت له الملعونة بلبن المسموم. على شدة الصيف وعلى هذا الصيام فإذا باللبن يفتك بأحشاء.
من كبدي خويا خويا كم مرة قاسيت السر هالمرة فقت تفاني يقل له الله يعينك بعدي يا صنوي ويا زنادي يقل له خويا العدوان ما يخلوني اندفن يم الهادي لا تجري قطرا من الدم وشك ولا الله وجدي وصية عند الحسن وان كان ابو فاضي صاح وسلسل فراع النخوة خليه يغمد سيفي قل عزاه عالقوة قل مدخور لاجلك يا حسين أبو فاضل مدخور لاجلك يا حسين ونعشي إليكم فدوى تردوا بسلامة لو غاب بدر وتخف بلحدي قال يا حسين وكل ما مريت عند البقيع الطاهر ودي تجي عند قبري يا ابا محمد هذا قبرك مهدوم ودي تجي عند قبري توقف بترب زاير أنا البقيع ضمني وانت دفين الحاي أنا البصوتك وياي أنا البقيع ضمني وانت دفين فلا مثل يوم حزني عليه وجدي شو يصير يا ابو محمد قال تجيك الجيوش مثل هذه الف وقليل انصار تفقدها توقع بالتارات يا ليتني ذاك اليوم ويا الحسن يا ليتني ذاك اليوم ويا كسيل فقارك لكن القاسم شبلي شي سوي القاسم يوفي ديون الخوة ويضحي لك بالمهجر أوصيك قبل برازة بنتك يا خويا تزوجة أوصيك قبل برازة بنتك يا خويا تزار بعد ولما تشوف معريس ليا يا خويا توجه سلم وريد تسليمك واحضر بجنبك ودك مقدر يا خويا الحسين ينادي وأخاه زينب تنادي ومسمومة حتى أغمض عيني وأطبق أفاه ومد يديه ورجلي وفاضت روح الحسن أيوة إماما وقام الحسين بتجهيز أخي غسله وحنطه بما بقي من الحنوط كله يعني ما عنده حنوط الحسين كفنه بالكفن الأخير من الأكفان المنزلة من الجنة وضعه في سريره ثم نادى أخي عباس محمد عم يا أولاد أم البنين ارفعوا نعش الحزن رفعت جنازته جيء بها إلى قبر رسول الله وإذا بصوت المرأة لا تدفنوا في بيتي من لاح فجاء مروان وبنو أمية ونادوا ليرشق بالسهام أمام عين الحسين وأبي الفضل وإذا بالسهام ترش على أكفانه حتى شكت أكفانه وصار الحسين ينتزع بيده اسمع زينب شي تقول يا خويا اسهام الابن عشك شالوها من الاكفان وما شالوها من قلبي احيي اسم وجر ابني راس زينب تصيح جنيت اسمع عن التفقي أخوها تعيش بالأحزان ولما انصاب القلب فقدك ومن صاب القلب فقدك أنا أتمنى تسكني بلحدك تقل لأخويا والله ما يحلى ما يحلى الصبر بعدك تذكر أيام الحسن تقول كل ما نجتمع يبقى مكانك خالي أم حسين هاي الذكرى هاي الذكرى للسيدة زينب وتعزيها بالدمعة وبالونة تقول لي يا خويا جنت لما تدق بابي تجي زاير أفرح بي والله أفرح بي قبل كلمة هلا قلبي يا خويا ينفذ لك الحين ايش صار يا زينب قالت من شفتك بذاك اليوم خايف قلبي ظل علي ليش يا زينب تقول دخلت عليك ومن شفتك طريح وما قمت لاختك انا حسيت بغرب وقتك خويا والله دعيت الله تظل عشان سبق دعوات زمل بي شو تقول يا زينب شو رد الحسن جني بالحسن يبكي ومن قبره ينادينا ينادينا يا اختي مرجب دي وقف تأثر عليه يا يقلها والله مصيبتي سهلة على الوقع التقاسي يا اختي بكربلة وعاشور تشوف على التراب بدون ما انا مقطع ومنحور
مجالسي وخدك معفور وأنت تريب بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب حريبا من أصيب بمالي ولكن من وراء حريب يا راحل عني تعجلت في السرى قلبي أنا خليت الفؤاد يطيب إلهي بالحسن إياه تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله. ده حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا أغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين طلب العمد عام رحمه وتعالى وطلب المؤمنات إلى الجميع سيما موت المؤسسين ودي ثواب الفاتحة قبلها صلوات
لا تضع بعدي خويا الحنان وانتو انكسرتو والله الجبار من نومي يبكو بس يا مختار خي الحسن وحسين
الفاتحة.